اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما سبق في تحديد دائرة خيار الشرط، وأنه هل يجري في جميع العقود والإيقاعات أو لا، وقلنا أن مقتضى القاعدة هو جريان خيار الشرط لعموم دليله، وهو أوفو وهو المؤمنون عند شروطهم، ومن يدعي عدم الشمول في مورد ويستثني من القاعدة الكلية فيحتاج إلى بيان وإلى تعليل، فيقع البحث في الموارد التي ذكرت في كلمات الأعلام لعدم جريان خيار الشرط فيها. المورد الأول الإيقاعات، طرا جميع الإيقاعات، فقد ذهب غير واحدين بل الظاهر بتعبير الشيخ عدم الخلاف في أن خيار الشرط لا يدخل في الإيقاعات. ولهذا ابن إدريس الحلي عندما استدل على عدم دخول خيار الشرط في الطلاق استدل على ذلك بمقدمة، وهي أن الطلاق ليس من العقود، وكأن الكبرى الكلية واضحة مضمرة، وهو أن ما ليس من العقود فإنه لا يجري فيه خيار الشرط. فما هي النكتة التي أوجبت خروج الإيقاعات عن هذه الكبرى، مع أن المؤمنون عند شروطهم قد يقال محكمون؟ هنا عدة أدلة ذكرت في المقام. الدليل الأول بأن الشرط متقوم بطرفين، فحقيقة وماهية الشرط عرفان متقومة بطرفين، ولا معنى للشرط إذا كان هناك طرف واحد فقط. فحيث إن لأن الشرط هو حيثية الربط، حيثية الالتزام في ضمن الالتزام، وحيث إن حقيقة الشرط متقومة بين اثنين، فلا يمكن أن تقع في باب الإيقاعات، لأن الإيقاع يقوم بواحد، إذ الفرق بين العقود والإيقاعات أن الإيقاعات ترتبط بالتزام من طرف واحد، وأما العقود فهي عبارة عن ربط بين التزام بين التزامين. إذن ماهية الشرط ما كان بين اثنين، والإيقاع لا يكون إلا ويقوم بطرف واحد. واضح النكتة؟ وأشكل الشيخ الأعظم على هذا الدليل بأننا نسلم أن ماهية الشرط متقوم باثنين، لأن الشرط هو ربط، ولكن الاثنينية يكفي في إشباعها، بل هي حقيقة الشرط، مشروط له ومشروط عليه، فالنسبة الحاصلة بين المشروط له والمشروط عليه تسمى شيخ علي شرط، فالشرط من قبيل المعاني الحرفية القائمة بطرفين بحاشيتين، المشروط له والمشروط عليه. وهذه الاثنينية منحفظة في مورد الإيقاعات، فإن في مورد الإيقاعات كما لو قال الشخص لعبده أنت حر بشرط أن تخيط الثوب، بشرط أن تخدم عندي مدة سنة، بل ورد في بعض الروايات أنه يشترط أو يصح شرط في باب العتق. إذن معنى الشرط ينطبق أيضا في موارد الإيقاعات لوجود مشروط له ومشروط عليه. والشبهة التي أوقعت المستدل في هذا التوهم أنه قال أن المشروط أن الشرط ما كان بين اثنين، ثم قال الإيقاع إنما يقوم بواحد. نقول هذا في خلط، في توهم. نقول ما المقوم لحقيقة الشرط هو ما كان بين اثنين، من هما؟ المشروط له والمشروط عليه، لا الموجب والقابل. واضح؟ لا الموجب والقابل، حتى يقال أن الإيقاع متقوم بالموجب ولا يوجد قابل في باب الإيقاعات. فلو كان المقوم يا شيخنا للشرط الموجب والقابل لصح كلامكم، فإن الإيقاع قائمة، فإن الإيقاع قائم بواحد وهو الموجب، ولا يوجد قابل في باب الإيقاعات. ولكن الصحيح أن حقيقة الشرط ما كانت بين اثنين مشروط له ومشروط عليه، لا موجب وقابل. فهذا الدليل غير تام، ابحث عن دليل آخر. الدليل الثاني وهو ما ذكره الشيخ الأعظم، قال بأن حقيقة الشرط ما هي؟ ذكرنا في مطالب سابقة أنه وقع الخلاف في مفهوم الشرط عرفا، فذهب بعضهم أن الشرط بما له من مفهوم عرفي مطلق الالتزام، سواء كان التزاما في ضمن العقد، في ضمن الالتزام العقدي، أو كان التزاما ابتدائيا في غير العقد، كما لو شرط الإنسان على نفسه ابتداء في غير المعاملة، ليس في ضمن المعاملة، أن يفعل شيئا معينا فيقال تحقق الشرط. إذن تارة ندعي أن الشرط بما له من معنى عرفي عبارة عن مطلق الالتزام، وتارة نبني على أن الشرط ليس مطلق الالتزام، بل هو التزام خاص، التزام بشرط شيء، وهو الالتزام في ضمن الالتزام العقدي، في ضمن البيع، في ضمن العقد، ويسمى بالالتزام التابع. وقد ذكرنا في بعض المطالب السابقة أن الصحيح هو الثاني لا الأول، فيقال حيث إن الشرط عرفا هو الالتزام في ضمن العقد، فإذا لم يوجد عقد فلا شرط. إذن حيث إن الشرط إنما يصدق كما هو ظاهره عرفا وذكره بعض اللغويين كصاحب القاموس الالتزام التابع للعقد. والمفروض أن الآن نتكلم نحن عن الإيقاعات، فلا عقد، فلا يتحقق مفهوم الشرط حتى يشمله المؤمنون عند شروطهم. ولا أقل إذا بنينا على أنه الشرط بما له من مفهوم لغوي مطلق الالتزام، إلا أن المنصرف العرفي من الالتزام الخاص، وهو الالتزام في ضمن العقد. إذن إما أن نمنع صدق الشرط أصلا بما له من مفهوم عرفي، أو لا أقل ندعي الانصراف أو عدم إحراز الإطلاق في موارد الشرط. شنو إذا كان مرتبطا بغير العقد؟
الانصراف حجة في تكوين علقة يعني بين،
بل يعني انصراف بمناسبات حكم موضوع، انصرافات بل اللي يكون لها منشأ مو من باب مثلا كثرة الاستعمال،
لأنه ادعاء كثرة الاستعمال
من باب مناسبات الحكم والموضوع، بل من مناسبات العقلاء إنما يرون أنه في دليل المؤمنون عند شروطهم أنه يجب الالتزام بالشرط، مش شروط الابتدائية، يعني الشروط التابعة للالتزام مبرم. إذا عندك أنت التزام مبرم، ربطت الالتزام المبرم بالشرط، حينئذ يجب عليك الالتزام. وأما الشرط هذا كالوعد يصير، الشرط الابتدائي من قبيل الوعود. خب، هذا هو الدليل الثاني وقد ذكره الشيخ، وهو مبني على أن الشرط بما له من معنى عرفي ليس هو مطلق الالتزام. وكلمات الشيخ في هذا المطلب قلنا مضطربة، ففي بعض كلماته يظهر من أن الشرط مطلق الالتزام، وفي بعض كلماته الأخرى يظهر من أن الشرط هو الالتزام التابع. وقد ذكر الشيخ الأعظم في صفحة 21 أنه لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية، فذهب في بحث أصالة اللزوم إلى منع صدق الشرط على الالتزامات الابتدائية، وهذا خلاف ما ذكره في بعض الموارد الأخرى. على أي حال، هذا مطلب ذكرناه سابقا في بحث أصالة اللزوم، وقلنا أن عبارات الشيخ فيه مختلفة. ولا أقل إذا شككنا في صدق عنوان الشرط لا يمكن التمسك بالمؤمنون عند شروطهم، يكفينا الشك إذا لم نحرز شمول الشرط إلى غير الشرط في ضمن العقد، وشككنا في شموله للشروط في ضمن غير العقود، لا يحرز عنوان الشرط، فلا يمكن التمسك بدليل المؤمنون عند شروطهم. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، وهو ما يظهر من الشيخ أيضا وحاصله لو تنزلنا وقلنا بصدق عنوان الشرط وأن الشرط مطلق الالتزام، سواء كان التزام في ضمن عقد، التزام في ضمن إيقاع، التزام ابتدائي، وإذا منعنا صدق عنوان الشرط إنما نمنعه في الالتزام الابتدائي يا شيخ حسن، مو الالتزام في ضمن الالتزام ولو كان التزاما إيقاعيا. تفهمين فرق بين البحثين؟ فرق بين أن نقول أن الشرط لا يشمل الالتزامات الابتدائية كالوعود، وبين أن نقول أن الشرط هو التزام في ضمن التزام، غايته أن هذا الالتزام الثاني ما هو التزام عقدي، التزام إيقاعي. متى ما ربط الالتزام بالتزام آخر فإنه تحقق الشرط، ولا دليل على حصر الشرط بالالتزام في ضمن الالتزام العقدي، بل هو الالتزام في ضمن الالتزام. واضح؟ فينطبق على موارد الشروط في باب الإيقاعات، وإن منعنا من صدق عنوان الشرط على الالتزامات الابتدائية. فابحث عن دليل آخر شيخنا العظيم. فيقول الشيخ: بلي، لو قلنا أن عنوان الشرط يصدق، ولكنه الشرط لكي يكون موضوعا للنفوذ لا بد أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، أي لا يكون مخالفا للمشروع، وإلا لو كان الشرط مخالفا للمشروع لم يشمله أدلة المؤمنون عند شروطهم لورود المقيد والمخصص. والظاهر أن شرط الخيار في الإيقاعات على خلاف المشروع، لأن الظاهر من الأدلة أن الإيقاعات جعلها الشارع بنحوين لا تقبل الفسخ والإقالة وما شاكل ذلك. وإن شئت قلت أن الوجه في عدم جريان الخيار في الإيقاعات هو أن المناط في ثبوت الخيار قابلية الشيء للفك والنقض والحل، لأن الشرط الخيار مرجع إلى شنو؟ إلى الحل والفك والنقض. والإيقاعات سنخ أمور غير قابلة للفك وللنقض وللحل، ولهذا ذكروا أنه في باب الإقالة والاستقالة الإقالة والاستقالة تأتي في العقود ولا تأتي في الإيقاعات. فلو قال الزوج لزوجته أنت طالق، فهل هناك معنى أن تقول المرأة أقلني أقال الله عثرتك من النار فيقول أقلت فترجع الزوجية؟ هل هناك معنى لذلك؟ أو يقول الشخص أنت حر لوجه الله فيقول الطرف له أقني أقال الله عثرتك من النار، لا معنى له. إذن حيث إن العقود تقبل الإقالة فتقبل الفك فتقبل النقص فتقبل الحل، فيتأتى فيها الخيار لقابلية المورد للنقض والحل، لأن الخيار مرجع إلى حل العقد. وأما في باب الإيقاعات فلا قابلية لها للإقالة والاستقالة، ولم يثبت دخول أي خيار في باب الإيقاعات كخيار المجلس كخيار الحيوان، حتى نستكشف من دخول الخيارات أو من الإقالة قابلية العقد أو قابلية الإيقاع للحال. ولهذا ذكر الشيخ الأعظم في آخر هذا البحث وأصر على ذلك أيضا الميرزا النائيني قدس سره، قالوا أن المناط في دخول الخيار قابلية الشيء للإقالة والاستقالة، فكل أمر قابل لذلك يدخل فيه الخيار. ليش؟ لأنها تكشف أي الإقالة عن أن اللزوم حقي مو حكمي، اللزوم حق مو حكم شرعي، وإلا لو كان اللزوم حكم شرعي لما قبل الانفكاك لما قبل الفسخ. فقبول الشيء للإقالة والاستقالة كاشف على أن اللزوم حقي، ولهذا جاز سقوطه بالإقالة أو دخل عليه الخيار كخيار الحيوان كخيار المجلس. وأما ما لا يقبل الإقالة ولا دليل على دخول الخيارات فيه كخيار المجلس والحيوان، فذلك يكشف على أن اللزوم فيه حكمي إن حكم شرعي، وإذا كان اللزوم فيه حكمي فلم يقبل الإقالة، فيكون اشتراط الفسخ اشتراط مخالف للمشروع، لأن الشارع جعل حكما شرعيا وهو أن هذا الشيء هذا الإيقاع لا يقبله، فشرطك بالانفكاك والسلطنة على الفسخ شرط خلاف للمشروع. خش كلام. إذن الإيقاعات كالعتق كل شنو بعد الجعاله لي الوصيه على راين الطلاق كلها ايقاعات لا تقبل خيار الشرط لان هذه الايقاعات علم من الادله ان اللزوم فيها حكمي فلا تقبل الفسخ فيكون الشرط شرطا خلاف للمشروع. خلنا نقرأ هذا المقدار ثم نواصل. قال فالمهم هنا صفحة 148 أطمع الشيخ علي. فالمهم هنا بيان ما خرج عن هذا العموم، أي عموم؟ عموم المؤمنون عند شروطهم المقتضي لثبوت شرط الخيار، شرط الخيار في سائر الموارد. أما الإيقاعات فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها، خيار الشرط. من وين؟ قال كما يرشد إليه، يعني يرشد إلى ذلك استدلال الحلي في السرائر على عدم دخول الخيار في الطلاق. قال وش قال دليله؟ قال بخروج الطلاق، بخروج يعني بخروج الطلاق، بخروج الطلاق عن العقود وخريطة، وخرج الطلاق عن العقود بعدين كأنه مضمرة، كلية مضمرة، أن خيار الشرط إنما هو مختص بالعقود. إذن هناك كبرى مضمرة، كل ما ليس بعقد لا يقبل اشتراط الخيار. واضح المطلب؟ هذه الكبرى المضمرة هي التي جعلته أن يضمرها ويركز على الصغرى، هل أن الطلاق عقد أو ليس بعقد. ما هي الأدلة على ذلك؟ اتركنا عدم الخلاف والخلاف الآن، ما هو شيخنا، ما هو الأدلة؟ الوجه الأول، قيل لأن المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبه عليه جملة من الأخبار، والإيقاع إنما يقوم بواحد. وما يحتاج لجملة من الأخبار أصلا، هو حقيقة الشرط هو الربط، شرط معنى حرفي يحتاج إلى كم طرف؟ طرفين. وفيه أن المستفاد من الأخبار كون الشرط قائم بشخصين، المشروط له والمشروط عليه، لا كونه متوقفا على الإيجاب والقبول. ألا ترى أنهم جوزوا أن يشترط في اعتاق العبد خدمة مدة، واضح، جوزوا أن يشترط في اعتاق العبد أنه عتق، اشترطوا دخلوا الشرط في وين؟ دخلوا شرطا الشرط في وين؟ في باب العتق. وهذا يعني أنهم لا يمنعون من صدق عنوان الشرط بمجرد عدم وجود إيجاب وقبول. فهب أنه لا يوجد موجب وقابل، فلي فإنه مع ذلك قالوا المؤمنون عند شروط تجري في الموارد. قال جوزوا أن يشترط في اعتاق العبد خدمة مدة تمسكا بعموم المؤمنون عند شروط، غاية الأمر توقف لزومه كاشتراط مال على العبد. لو اشترط أنك تعتقه بشرط أن تدفع يدفع لك مال، واضح، كاشتراط مال على العبد على قبول العبد على قول بعضين، لكن قبول العبد كشرط في اللزوم غير اشتراط وقوع الشرط بين الإيجاب والقبول. أنت شيخنا ماذا تقول؟ قال الدليل الثاني، فالأولى الاستدلال عليه مضافا، هي الدليل الثاني، إلى إمكان منع صدق الشرط أو انصرافه خصوصا على ما تقدم عن القاموس، لأن في القاموس قال شنو؟ القاموس ذكر من باب الشواهد، هي قلنا كلمات لغوية ليست أدلة مستقلة، قال أن الشرط هو التزام في ضمن البيع ونحوه، يعني في ضمن العقود. الدليل الثالث، بعدم مشروعية الفسخ، هذا الكلام شيخنا، دليل ثالث، فالأولى الاستدلال عليه مضافا كذا، بعدم مشروعية الفسخ في الإيقاعات حتى تقبل لاشتراط التسلط على الفسخ فيها. أصلا الفسخ غير مشروع، حكم الشارع فيها اللزوم. زين تقول كيف تقول بأنه الفسخ لا يقبل؟ ماذا تقولون في العدة في باب الطلاق؟ إذا طلق الشخص زوجته وفي أثناء العدة رجع، أليس الرجوع في العدة فسخون بشنو للطلاق؟ قال شيخنا الرجوع في العدة ليس من مصادق فسخ الطلاق، الحكم شرعي جعله الشارع في فترة خاصة وهو مدة الطلاق الرجعي. قال والرجوع في العدة ليس فسخا للطلاق بل هو حكم شرعي في بعض أقسام في الطلاق الرجعي، لا يقبل الثبوت في غير مورده محق، بل ولا السقوط في مورده. لو قال أسقطت حقي في الرجوع في أثناء هل قال هو مستحمق على زوجته طلقها؟ قال وأسقطت حقي في الرجوع
لا اعتبار
بإسقاطه، فهذا كله يكشف على أن حكم شرعي. ومرجع هذا الدليل إلى أن مشروعية الفسخ لا بد لها من دليل، وقد وجد في العقود الدليل في وين؟ في العقود، من جهة مشروعية الإقالة وثبوت خيار المجلس والحيوان، فهذا كاشف على أن اللزوم شيخ علي شنو حقي له حكمي، هذا اللزوم حقي لا حكم شرعي. قال بخلاف الإيقاعات فإنه لم يعهد من الشارع تجويز نقض أثرها بعد وقوعها حتى يصح اشتراط ذلك فيها، وبالجملة فالشرط لا يجعل فالشرط تقول خلف الشرط، قلنا الشرط لا يقرب غير المشروع إلى مشروع، وإذا شككت في الشرطية لا وإذا شككت في المشروعية لا يصح التمسك بدليل المؤمنون عند شروطهم، وبالجملة فالشرط لا يجعل غير السبب الشرعي سببا، فإذا لم يعلم كون الفسخ سببا لارتفاع الإيقاع أو علم عدمه بناء على أن اللزوم في الإيقاعات حكم شرعي كالجواز في العقود الجائزة كالهبة، فلا يصير سببا باشتراط التسلط عليه في متن العقد. يعني لهذا قالوا شنو؟ قالوا شيخنا قالوا الشروط ليست مشرعة، لا تقلب غير المشرع مشرع. هذا كله دليل الإجماع مضافا إلى الإجماع عن المبسوط ونفي الخلاف عن السرائر على عدم دخوله في العتق والطلاق، وإجماع المسالك على عدم دخوله في العتق والإبراء. بس هذا الدليل هو أول إجماعات، تعرفوا إجماعات. ثانيا عدم الدخول في العتق والطلاق لعله لخصوصية في باب العتق والطلاق لا في مطلق الإيقاعات كالجعالة، بحث غير الجعالة. لعل فهمنا من الأدلة الشرعية أنه في الطلاق في باب العتق لو اعتقه واشترط عليه الرجوع سيرجع من الحرية إلى العبودية، فلعل هذا المانع، وهو أن الشرع غلب جانب الحرية، فلو اعتقه واشترط الفسخ فإن هذا الشرط موجب لخروجه من الحرية مرة أخرى إلى العبودية. وفي باب الطلاق علمنا من الأدلة الشرعية الخاصة أنه لا معنى للرجوع في باب الطلاق.
كيف عدم القول بالفسخ؟ يعني من قال بهذا؟
عدم القول بالفسخ ما ينفعنا القول بعدم الفسخ، القول بالفسخ ما متعرض لها الكلمات. قلنا عدم القول بالفسخ لا تغني ولا تسبل من جوع، المدار على أنهم ملتفتين وكذا ويقولون بعدم الفاصل. فهذا الإجماعات على حال في الطلاق والعتق لا تنفع. ثم قال ما في شيء. ومما ذكرنا في الإيقاع، حنا نوصل لما نوصل إلى المطلب العقود، ومما ذكرنا في الإيقاع يمكن أن يمنع دخول الخيار فيما تضمن الإيقاع. شو طريقة؟ نكمل التقرير. ثم إن الشيخ ذكر أنه يتضح مما ذكرنا من عدم قابلية الإيقاع للفسخ وأنه خلاف المشروع عدم دخول الخيار أيضا في العقود التي تفيد مضمون الإيقاع. العقود التي تفيد مضمون الإيقاع كالصلح المفيد فائدة الإبراء، كما لو صالحت شخصا على إسقاط ما في ذمته بإزاء أن يعطيني الكتاب. صالحتك، أنا أطالب بمبالغ كثيرة، صالحتك على أن تعطيني الكتاب بإزاء شنو؟ إسقاط ما في الذمة. فمرجع هذا العقد الصلحي إلى مضمون إيقاع وهو الإبراء، إبراء ما في الذمة. فهنا الإبراء لا يقبل الرجوع، لا يقبل الفاسخ. إذن علمنا من الأدلة الشرعية أن هذه العناوين كعنوان الإبراء، كعنوان العتق، كعنوان كذا، سنخ عناوين لا تقبل الرجوع، اللزوم فيها لزوم حكمي، سواء كانت هي إيقاع أو كانت عقد، لكن هو في الحقيقة يرجع إلى معناه إلى الإيقاع كالصلح على الإبراء. قال: ومما ذكرنا في الإيقاع يمكن أن يمنع دخول الخيار فيما تضمن الإيقاع، ما كان مضمونه في الحقيقة مضمون شنو؟ ولو كان هو صورة عقد كالصلح المفيد فائدة الإبراء، كما في التحرير وجامع المقاصد. وفي غاية المرام أن الصلح إن وقع معاوضة دخله خيار الشرط. هذا بيبين أنه شاهد على هالكلام، أن الصلح المفيد فائدة الإبراء. شيخنا شنو؟ لا لا لا، يدخله خيار الشرط. قال: إن الصلح إن وقع معاوضة، يعني شوف صلح وقع معاوضة، يعني صلح يفيد فائدة البيع. صالحتك على أن تعطيني الكتاب بإزاء دينار، فهذا الصلح يفيد فائدة المعاوضة، فائدة البيع. فحيث إنه يفيد فائدة البيع فيدخل حينئذ في الصلح خيار الشرط. قال: إن الصلح إن وقع معاوضة دخله خيار الشرط، وإن وقع عما في الذمة صار فائدة شيخ حسان، فائدة الإيقاع. صالحتك على ما في ذمتك بإزاء دينار، هم رجعوا إلى إبراء ما في الذمة بإزاء دينار مع جهالته، مع جهالة ما في الذمة، لأن الصلح يصح حتى مع جهالة ما في الذمة، باب الصلح واسع كما درستم. أو على إسقاط الدعوى قبل ثبوتها لم يدخله الخيار. ليش؟ لأن مشروعية الصلح لقطع المنازعة هي في باب الدعوة فقط، واشتراط الخيار لعود الخصومة ينافي مشروعية الصلح. الشرع إنما جعل الصلح من باب شنو؟ المصالحة بين الطرفين، فلو شرع الخيار الذي يوجب عود الخصومة لكان خلاف المشروع. وكل شرط ينافي مشروعية العقد غير لا لازم. والكبرى المذكورة في كلام غاية المرام، أيه مكوبكم، وكل شرط ينافي مشروعية العقد، راجعة إلى ما ذكرنا، أيه ذكرنا أن الشروط إذا كان، بل الشرط إذا كان خلاف المشروع فليس بنافذ، والشرط غير مشرع. راجعة إلى ما ذكرنا في وجه المنع عن الإيقاعات، ولا أقل من الشك في ذلك. لو صار عندنا شك فيرجع إلى الشك في سببية الفاسخ لرفع الإيقاع، هذا يحتاج إلى بيان. بعدما فرغ المصنف من بيان أن الإيقاعات لا يدخلها خيار الشرط، لأننا علمنا من الأدلة أن اللزوم فيها حكمي، وأنها لا تقبل بحسب نظر الشارع الحل والفك والرفع، يقع الكلام فيما هو مقتضى الأصل العملي. يا شيخ حسن، لو صار عندنا شك، لو شككنا هل أن الجعالة كإيقاع يقبل الشرط أو لا يقبل الشرط، هل أن اللزوم فيه حكمي حتى يكون شرط الخيار خلاف المشروع، أو أن اللزوم حقي فلا يكون خيار الشرط خلاف المشروع؟ فما هو المرجع في حالة الشاك؟ شنو مقتضى الأصل العملي؟ هنا اتجاهان. اتجاه يظهر من كلمات الشيخ أنه إذا شككنا فلا ينفعنا الشرط، فإن مرجع الشك حينئذ إلى الشك في أن الفسخ الحاصل الآن سبب لرفع الإيقاع أو لا، فنستصحب عدم السببية أو نستصحب بقاء أثر الإيقاع. فحصل إيقاع صحيح، شككنا عندما صار عندنا هناك شرط وقام فساخ، بعدما فساخ وأعمل الخيار شككنا هل الفسخ سبب لرفع الإيقاع أو لا، فنستصحب عدم سببية الفسخ لرفع الإيقاع أو نستصحب بقاء الإيقاع، بقاء أثر الإيقاع، ولا رافع لهذا الاستصحاب إلا إذا أحرزنا تمامية الشرط. هذا اتجاه
الاستصحاب، هنا ما استصحاب
عدم السببية أو استصحاب آثار الإيقاع، أن الإيقاع أثره ما زال باقيا. الاتجاه الآخر يقول: لا شيخ الجليل، عندنا عام المؤمنون عند شروطهم، وعندنا مخصص إذا كان الشرط مخالفا للكتاب والسنة فليس بنافذ، وما دل على الاستثناء. فحينئذ نقول موردنا من قبيل ورود العام أو المطلق وورود المقيد والمخصص والشبهة مصداقية، هل أن هذا الشرط مصداق للمخصص المنفصل أو لا؟ فإذا كان عندنا دليل عام وورد مخصص منفصل وحصلت عندنا شبهة مصداقية وهي أن شرط الخيار في الإيقاع هل هو شرط خلاف المشروع أو لا؟ فما هو المرجع في موارد الشبهة المصداقية؟ يقال: يمكن تنقيح موضوع العام في الشبهة المصداقية للدليل المنفصل ببركة الاستصحاب. إذ يقال: موضوع الدليل العام قبل ورود المخصص الشروط، المؤمنون عند شروطهم، بعدما جاء المخصص يتقيد موضوع العام بعدم عنوان الخاص. ما هو عنوان الخاص؟ المخالف للكتاب والسنة. فيتقيد موضوع العام بعد ورود المخصص. ما هو موضوع النفوذ حينئذ؟ الشرط غير المخالف للكتاب والسنة. صحيح، ذكروا في باب الأصول أنه يمكن إحراز موضوع العام ببركة استصحاب، في أن يقال موضوع النفوذ مركب من جزئين: شروط، شرط زائد غير مخالف للكتاب والسنة. أما أنه شرط بالوجدان، أما أنه مخالف للكتاب والسنة، الأصل هو عدم مخالفته للكتاب والسنة، لأن معنى المخالفة نهي الشارع عن، ردع الشارع عن، والأصل هو عدم الردع، الأصل عدم المخالفة. فببركة جريان الاستصحاب يتنقح موضوع العام، فإذا تنقح موضوع العام ثبت بالدليل العام، بدليل أو مؤمنون عند شروطهم النفوذ، فلا تصل النوبة إلى استصحاب عدم السببية. أو استصحاب بقاء الإيقاع. تفتين لأن هاي استصحابات أصل عملي. وإن شئت قلت أن الشك في سببية الفسخ مسبب على أن الشرط الآن مخالف للمشروع أو غير مخالف للمشروع، مخالف للكتاب أو السنة أو لا. وببركة جريان استصحاب عدم المخالفة تنقح موضوع العام، فلا محل لجريان استصحاب عدم سببية الفسخ لرفع الإيقاع. يا جماعة تعب 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 اليوم، واضح؟ واضح إن شاء الله. إذن استصحاب عدم السببية لا يجري لأن الشك في السبب مسبب على أن المؤمنون عند شروطهم، يجري في المقام لو ما يجري. وقد أثبتنا جريانه ببركة استصحاب عدم المخالفة للكتاب والسنة. وهذا مطلب سيال يا شيخ حسن حفظه في جميع موارد الشك في الشروط. إذا شكت أن الشرط مخالف للكتاب أو السنة ماذا تقول؟ لا تقول مثلا المعروف أنه لا يصح التمسك بدليل الممشي، التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هو صحيح لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا ما قدرنا أن نحرز موضوع العام، أما إذا استطعنا أن نحرز موضوع العام ببركة الاستصحاب العدم فإنه حينئذ يجري، بل الاستصحاب فينقح موضوع العام. وقد بحث الأصوليون هذا المطلب مفصلا في بحث العام والخاص في الشبهة المصداقية. واضح شيخنا؟ قال الشيخ، ولهذا قال ولا أقل، هي لا أقل على مبنى دون مبنى، على المبنى الثاني وهو الصحيح ما يفيدنا الشك، بل أنه عند الشك فيه، عند الشك في السببية يمكننا أن ننقح موضوع النفوذ ببركة استصحاب عدم المخالفة للكتاب والسنة. ولا أقل من الشك في ذلك الراجع إلى الشك في سببية الفسخ لرفع الإيقاع. وإذا شككنا في السببية الأصل عدم السببية أو استصحاب بقاء، شككنا أن الإيقاع ارتفع لما ارتفع فنستصحب بقاء الإيقاع على رأي المصنف. إذن على رأي المصنف في باب الشروط لابد أن تحرز أن الشرط موافق للكتاب والسنة. إذا شككت أنه مخالف أو لا ما يحق تمسك بالمؤمنون عند شروطهم. على الاتجاه الثاني إذا شككت لك أن تتمسك ببركة الاستصحاب، نعم في أمور لا تتمسك إذا أحرزت أنه مخالف للكتاب والسنة. هذا تمام الكلام في الدليل. شنو الدليل؟ كم الثالث في عدم قبول الإيقاع لشرط الخيار. وهناك أدلة أخرى ذكروها الأعلام، راجعوها بس أحساب أطرحها بس بعد يطول الكلام. عندنا أدلة أخرى ذكرها الأعلام سيخوي عند كلام صفحة 255. لاحظوا كلام السيد الخوئي في صفحة 255 ذكر وجها لعدم، ما قبلها الوجوه كلها، وذكر وجها هو في عدم شمول خيار الشرط دليل الإيقاعات. وهناك وجوه أخرى، واحد في وجه ذكر الأصفهاني في حاشية الجزء الرابع صفحة 219. على أي حال خاف يطول بنا المقام فراجعوا أنتم المطالب. يأتي مسألة غدا إن شاء الله العقود، هل أن خيار الشرط يدخل جميع العقود أو أن هناك بعض العقود تخرج؟ والمهم هو الوقف، الوقف المهم في هذا البحث، كله في البحث في الوقف، الوقف. أما الأول النكاح ما يدخل الخيار اتفاقه، يقول أنا تزوجتك على أن لي الخيار على الفسخ لمدة سنة، يتزوجي أو عقب في أثناء سنة يفسخ، ماكو عندنا كذا. إنما الكلام وكل البحث في الواقع. وأما الموارد الأخرى كالصلح والضمان والرهن والصرف وكذا موارد سهلة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
يمكن المكيف خليكم.